صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عجبا للعيون لم تغد بيضا لمصاب تحمر فيه الدموع، وأسى شابت الليالي عليه وهو للحشر في القلوب رضيع. يوم أرسى يوم أرسى ثقل النبي على الحاد، فخفت بالراسيات صدوعه طمعا تسومه القوم ضيما. وأبى الله والحسام الصنيع كيف يدني كيف يلوي على الدنية جيدا. لسوى الله ما لواه الخضوع، فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. رمح من بنانه وكأم من عزمه، حد سيفه مطبوع. زوج النفوس بالموت، ولكن مهرها الموت والخضاب النجيع. بأبيك لأن على الحفظ خدرا، هو في شفرة الحسام منيع. قطعوا بعده عراه ويا حبل وريد الإسلام، أنت القطيع. وسروا في عقائل الوحي أسرى، وعداك ابن أمها التقريع. لو تراها والعيس جشم الحادي من السير فوق ما تستطيع، ووراها العفاف يدعو، ومنه بدم القلب دمعه مشفوع. فترفق بها فما هي إلا ناظر دامع وقلب مروع لا تسمع جذب البراء وتدري ربة الخير رمى البراء من نسوع قوضي يا خيام عليا نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملئ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع ودعي صكة الجبال أيون ليس يغنيك صكها والدموع لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
ثم بعد ذلك وقلت بالميسرين لمن قد يصيب. هذه الحالات التي تمر على الإنسان، هذه التنزلات مثال لما يطرأ على الحياة ومثال لما يطرأ على المجتمعات أيضا. ما هو مجتمع يدفع على حالة واحدة؟ ما هو شيء ثابت فيه؟ اليوم فئة ظاهرة وغدا نفس الفئة منكسرة. اليوم أنتم قليل مستضعفون في الأرض، بعد ذلك أراكم مؤيدكم بنصره في لقاء القرآن الكريم لرسول الله وللمسلمين. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم من قبل أن حالكم بالسابق، الآن فأرواكم أيدكم بنصره رزقكم من الطيبات، تغيرت أحوالكم وتبدلت. الإنسان والبشر من قانون الله، وخلقناكم أطوارا تتبدل وتتغير وتتحرك. لا وجود للثبات في هذه المعادلة إلا ما كان يرتبط بالله سبحانه وتعالى. في حال الحكومة فالحمد لله الذي يملك ملوكا ويستملك آخرين، وتلك الأيام يداولها بين الناس. فإذا لا يوجد هناك حالة ثابتة في مجتمع، بل كل المجتمعات تمر بمراحل وتغيرات وتبدلات، قد تكون نحو الأفضل وقد تكون نحو الأسوأ، قد تدرك وقد لا تدرك. العاقل هو الذي يستعد لحالة التبدل والتغير بما يناسبها، يرصدها من بعيد، يتأملها قبل أن تقبل فيستعد لها. مثلا مزارع بحسب خبرته ومعرفته يقول هذه الرياح الهابة من المكان الكذائي والمتجهة إلى المكان الفلاني تحمل مطرا في العادة. إذا عندها المعرفة ورصد حركة الريح استعمل علما ومعرفة، هذا إذا عاقل يروح يهيئ الأرض يطردها ويبذر تزرع حتى إذا سقط المطر عليه بالهيكل جراحا طيبا. أما اللي ما عنده المعرفة لا يتأمل، لا يترقب، لا ينتظر، لا يستطيع الاستعداد، وبالتالي أن يحصل تحول وتغير في الأجواء ولا ينتفع به. هذه الحالة القلة إلى المجتمع. المجتمع العاقل، المجتمع الواعي ينظر إلى الظروف التي تتغير وتتبدل فيستعد لها ويتهيأ بما يناسبها. ما الذي سوف يحصل بعد 5 سنوات مثلا، بعد 3 سنوات، بعد 10 سنوات؟ هل المجتمع مقبل على حالة من التبدل والتغير خلال هذه الفترة أو ليس كذلك؟ إذا تبين له وتأمل في إمكانية التحول آنئذ استعد له بالاستعداد المناسب. وإني أعتقد والله العالم أن مجتمعنا مقبل على حالة تبدل وتغير، وأن أتباع أهل البيت عليهم السلام لا بد أن يفكروا في الطرق المثلى للاستفادة من خالف التبذلات والتغيرات التي هي الآن تختبر في كل العالم الإسلامي وفي جميع بلاد المسلمين بحيث يتأملون فيها ويتفكرون في الاستعداد لها حتى إذا جاءت كانوا مستعدين ببذلهم وقرارهم وإعادة أرضهم. ما هي تلك العلامات التي تشير إلى وجود فرصة؟ أنا أعتقد أن هناك فرصة أتاحها الله سبحانه وتعالى بفضله وبمنه لأتباع أهل البيت في هذا الزمان لم تفتح لهم منذ زمان الإمام الصادق عليه السلام وإلى يومنا هذا. فلاحظنا في زمان الإمام الصادق والباقر وقت الإمامان بفاقد نظرهما وفكرهما أن هذه الدولة الأموية في حالة تساعد وأن من سيأتي من الحساسيين لن يكون في حالة قوية، فبدأ ينشر بعلوم أجدادهم الطاهرين وأثمر ذلك الثمر الطيب من المعرفة العلمية والدينية الذي رآه عندنا إلى يومنا هذا. فالفرصة مناسبة تأملها الإمام الصراحة بالعقب النظر إلى استفاد منها واستغلاها فأنتجت هذه الثمار العظيمة التي لا نزال نستفيد منها إلى أيامنا هذه. وأنا أعتقد أن هناك فرصة هيأها الله بفضله وكرمه لذلك يسير ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة إلى المسلمين بفضلكم يا أيها المسلمون كيف قلتم إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فآواكم يتخافون أن يتخطفكم الناس. الله سبحانه وتعالى هو آواكم هو أيدكم بنصره من أجل أن تتعرفوا على نعمته وتشكروا له هذه النعمة. ما الذي يبين لنا وجود هذه الفرص التي نتحدث عنها ونذكر أنها لم تتحير لشيعة أهل البيت في طول هذه الفترة الزمنية الطويلة؟ أول إشارة أول علامة ارتفاع صوت شيعة أهل البيت عليهم السلام على مستوى العالم. اليوم المرجعية الدينية الشيعية عندما تتكلم بكلمة في الساعة الثامنة وخمس دقائق تجد هذه الكلمة قد أطلقت على آلاف الأجهزة الإعلامية من وسائل الترويج ومن وكالات أنباء ومن جرائد ومن مجلات ومن إعلاميين ومن صحفيين. هذه الكلمة التي صدرت قبل خمس دقائق أصبحت في متداول كل العالم الإسلامي بل كل العالم الذي يتابع الأحداث. هذا أمر ما كان يرجى أبدا في الفترات السابقة مع جهود علمائنا الجبار والعظيم وفقهائنا والعالمين. ما كان أن يكتب الواحد منهم كتاب يحتاج إلى شهور إلى أن يصل إلى بعض الأماكن في العالم الإسلامي. وين اليوم؟ وين الأمر؟ اليوم كلمة تتمول في نفس اللحظة وتعطي ثقافة وفكرا وعلما ومعرفة. إذا أردت المقارنة بين حالتين، هذا اليوم لا يستطيع أحد من الناس اليوم أن يقول أن الشيعة مثلا لا يخرج في العالم. ممكن أن يسوي أن عقائده كذا، ولكن لا يستطيع أن يوجد الجوال. هم أكثرية في بلاد صنعوا انتصارات، قاوموا إسرائيل، هزموها مرات، بادلوا بعمليات هجومية وفدائية عدد ممن نزلوهم، مئات الأسرى الذين لم يكن لهم فرج إلا الله وإلا هذه المبادرات الهجومية. ما كان اليوم أحد يستطيع أن ينكر هذا الدور العظيم الذي يقوم به في أهل البيت. تجربة الأمم المتحدة من الزمان هي الأفضل في القيام إلى انتواها. تجربة المقاومة الأكثر من 20 سنة من الزمان هي النموذج الغائز الذي يحتذى. تجربة الثقافة والمعرفة برز من علماء الشيعة، برز من فقهاء الشيعة، من مفكريهم عندما تحدثوا على الفضائيات وأجريت معهم المقابلات. فضاءت الأبواب، من أين كل هذا الفكر الموال؟ من أين هذا العمق؟ من أين هذه المعرفة؟ وتعالوا إلى حالة المقارنة لسجل الفارق العجيب. فما يمكن اليوم أن واحد يقول شيعة موجودين أو كذا كذا، لكن أذكر لك هذا الكاتب من أشهر الكتاب العرب جورج زيدان. جورج زيدان أبو لبياني كتب كتبا كثيرة وأكثر من الكتاب. عند كتاب من الكتب المشهورة التي تعتبر من الكتب المصدرية والمرجعية في هذا الكون تاريخ آداب اللغة العربية، طبع سنة 1911 يعني قبل حوالي أقل من 100 سنة، أقل من قرن من الزمان. ضعف هذا الكتاب أنه يستقصي النشاط العلمي والثقافي والفكري الذي قام به العرب والمسلمون في شتى الأنحاء، سواء علوم دينية أو علوم دنيوية. لما يمر في فقرة يذكر يقول وأن الشيعة حسب ما ورد في ترجمة الأب بزرق الطهراني رحمه الله بالرحمة في مقدمة كتاب الذريعة إلى تقاليد الشيعة، الكتاب تاريخ اللغة العربية، تاريخ آلاف اللغة العربية جدا موجودة عندي، ولكن أنقل عن هذه المقدمة. يقول لما وصل إلى تراث الشيعة أو كتابات الشيعة يقول وأن الشيعة فلا يوجد لهم أثر علمي يذكر، بل يمكن أن يقال أنهم فئة غير موجودة الآن. نشاط علمي سابق ما عندهم، كتاب، تغليف، تصنيف، تفسير، كلام، عقائد، فقه، اصول، رجال، كيمياء، رياضيات، هذا كل ما عندهم. اصلا الان ما موجودين، هذا ما عندنا رجل مستوى ان الروحاني يشفي مثل جوزان. وحاشا ايضا كثره في منطق الكرامه. الانطباع عن هذه الفئه انهم اما غير موجودين او اذا موجودين ما لهم اثر يذكر من الزاويه العلميه والثقافيه والفكريه. هذا الامر اللي حدا مجموعه من الحكومه من الحمد العلمية لهذه الأجرة وإن بعض الرجل الصادرات تنظر الله بطاقية وألف كتاب الزريعة إلى أطانيب السيعة 27 مجلد فقط على وجه أسماء المهندسين والكتب 27 مجلد ذكر فيه مثلا الاقدام اللي اثر عليه هو ما اثر على كل شيء ذكر فيه حوالي 700 تفسير للقران الكريم 700 لان ما اثر عليه وما عرف عنه وهكذا الى غير ذلك من المكتفين في الكلام كتبوا في الحديث النبوي كتبوا في الكلام كتبوا في الفقه كتبوا في الاصول في العلوم الحديثه في اداب اللغه الى غير ذلك وقام في سفر الصدق رحمه الله تعالى بان الكتاب تاسيس الشيعه الكرام لعلوم الاسلام وبين في ان العلوم التاسيسيه كلها او جلها سبق الشيعة غيره في التصنيف فيها طبقة الأولى في زمان رسول المفصلة في شعب البيت طبقة الثانية زمان أمير المؤمنين بعد ما يمر زمان الصحابة زمان التابعين تابع التابعين وهكذا من الفترات المباشرة وأما سبحان الحديث عن المصاحف وصلى على الفريق تمضي على نفس الكتاب سوى حواشي بلغت 4 مجلدات على اصل الكتاب هذا اداب اللغه العربيه وبين فيها مواضع كثيره من الفقر والالم والاضطرابات وامور لم يتوجه اليها ولم يذكرها الشاهد ان يجيب هذا على مثال انه كيف ان الشيعه على البيت في وقت من الاوقات كان الحديث عنهم انه لا اثر عندهم بل هم فئة أقلية يمكن أن تكون غير موجودة أصلا هذا كلاس الزمان وهذا زماننا في هذا اليوم أصبح ذكر الشيعة عند البيت مقرونا بالشرف مقرونا بالفخر مقرونا بالبطولة مقرونا بالعمق العلمي والثقافي والفكري حيث شاهد من الشواهد وعلامة من هذه العلامات التي تشير إلى أن هناك فرصة استثنائية أمام شيعة أهل البيت عليهم السلام في ثالث الزمان لم يتكلم عن هذه الفئة وإذا تم الحديث عنها فإننا يتكلم عنها لفظا ونفذا وغمزا واستهاما وتكذيبا وتبريعا واليوم أنت ترى كيف يتم الحديث أولا من خلال أقوال الشيعة أنفسهم فضائياتهم وسائلهم الاتصال أجهزتهم الإعلامية وأهم من كل ذلك أعمالهم وإنجازاتهم أعمالهم وإنجازاتهم هي الصوت الأكبر الذي يعلن ذكرى أتباع هذا المذهب وذكرى أهل البيت عليهم السلام هذا شاهد شيء آخر يبين لنا وجود هذه الفرصة سقوط التوجهات المعادية التي شملت الغارات على هذا المذهب سقوطها في الوحل إلى الأعظم في وقت من الأوقات كانت هناك فئات تسمى الغارة على التشيع كتب مشاعر أشرطة إعلاميات غير ذلك هذول ترك الأمريون هذول عملاء المستعمرين هذول عقائدهم كذا هذول يتمكنون من بلاد الإسلام يصنعون كذا وكذا دار الزمان دولته وقدم الشيعة زعامهم وجاءوا فيه بعلامة فوق التفوق وجاء الزور على غيرهم فإذا بفضيحة فإذا بصحيفتهم أشياء ودماء وانفجارات وقنابل وإرهاق وعنف على مستوى كل العالم الإسلامي لهذه الفئة التي كانت تطول وتدور في زمن من الأزمنة لكي تبدأ وتفزق وتكسر حين كانت تدعي مصلحة المسلمين ومن حولهم وفق مصلحة المسلمين. أصبحت الأشلاء تنطق عنها، أصبحت الدماء تغلب عنها، أصبح الإرهاق عنوانا لها. لن توفر شيئا كبيرا ولا خدما صغيرا ولا بلدا دون بلد. وهذا الحصاد المر كان هو ثمر ذلك الغرار وذلك الغرس السيء. وهذا أيضا مما أمان وأظهر كم كان شيعة أهل البيت عليهم السلام في هذه الفترات الماضية مظلومين من قبل فئات لم ترقب في أحد الفئة ولا ذمة. سقطت هذه المنطقة. كسر حكم الدولة بواسطة هذا المنهج، وإذا بأنهار الدماء جرى، وإذا بالتعبير المتخلف في ذلك البلد يرجع طبعين إلى الزمان خمس سنوات ست سنوات من هذه التجربة المخالفة، وإذا بالزمان يرجع إلى الخمس قرون. طيب هذه من العلامات التي تبين أن هناك لدينا لها عقول صارت تدرك أن هذا النموذج عندما تكون بيده الأمور هكذا يفهم وغيره يفهم خلاف ذلك. هذه ملاحظة أخرى وملاحظة أخيرة أذكرها هنا لكي ينتقل إلى البحث الآخر، وهو أن الإصلاح اليوم أصبح مطلب العالم كله. كل العالم اليوم يتكلم عن الإصلاح. الغربيون يتكلمون عن الإصلاح، بعضهم كاذبون، بعضهم منافقون، بعضهم لا يصدقون، ولكن هذا الشعار الذي رفعه الإمام الحسين عليه السلام عنوانا لثورته إنما تركت لطلب الإصلاح أصبح شعارا على مستوى العالم. العالم يطلب الإصلاح، الدول الإسلامية تتحدث عن الإصلاح، الدول العربية تتحدث عن الإصلاح، الحاكمون يتحدثون عن الإصلاح، المحكومون يتحدثون عن الإصلاح، النخب تريد الإصلاح، العامة تريد الإصلاح. إذا كان الأمر هكذا فأول ما ينبغي إصلاح هذا الخلل في العلاقة الناشئة بين لين الشيعة أهل البيت وبين الشيعة أهل البيت كما سيأتي حديثه إن شاء الله. أول جواب الخلل الذي ينبغي إصلاحه وتغييره هو هذا الجمزمة في بلاد المسلمين أو وضع غير صالح يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى تغيير، يحتاج إلى تغيير. من هذه المظاهر تبين أن هناك فرصة مناسبة أتاحها الله سبحانه وتعالى لمنه وكرمه لكل أمة، أمم مؤمنة وصحبة فئة في مصلحة كل أمة الإسلامية أن تتقدم نحو الأمام بطريق سليم وصحيح. وبالنسبة إلى شيعة أهل البيت تتضاعف المسؤولية، لا بد أن يقوموا بعمل إنجاز لكي تأتي هذه المناسبة ويكونوا قد أعدوا الحجة لها. أبوك البحث لما نتحدث عنه وهو لزوم أن يقوم الشيعة أهل البيت بتعريف التشيع والشيعة موقفا ومذهبا. الذي يشتغل على تعريف هذا الجانب ويتصور ان الناس يعرفونه. كانوا ركام مئات السنوات من الحملات الاعلاميه المضلله والجاهله لا يمكن أن ينتهي بين عشية وضحاها، يحتاج إلى يزيد من الجهد والعمل والنشاط في تغيير هذه الصورة. يكفيك أسهل شيء، أسهل شيء وأوضح شيء، لا أكثر من هذا. هذه المراتب وهذه المواسم مو مفتوحة أمام الناس كلها، مو يذكر فيها تاريخ أهل البيت، مو يذكر فيها الأخلاق والفضيلة والدين والعلم. ومن الصحة لكل الناس وتنقل الآن بحمد الله على القنوات وأمام الأعين، لكن قدت الأيضا قدت من الناس لا يزالون يعيشون أكذوبة المشيعة في محرم مثلا ليلة العاشر يستمع الرجال مع النساء وكذا وكذا إلى غير ذلك. هذا أفضل شيء، لأن يا ركان من التوليد ركان من التسويق يحتاج إلى تجديد وتوليد ويحتاج إلى إنفاق. والسبل الآن ميسرة، الظروف الآن مهيمنة والسبل ميسرة، لكن يحتاج إلى شيء من النشاط ومن العمل. ولو أن جزءا من الأعمال التي قام بها السابقون يقوم بها اللاحقون الآن بنفس ذلك النشاط والعمل مع توفر هذه المساليك والوسائل لرأيت إنتاجا عظيما. هذا هو الأمر، وما أريد أن أتحدث عنه لعل تكون فرصة أخرى لكي نتحدث عنه. الجانب الآخر الذي أريد أن أتحدث عنه فيما بقي من الوقت، هذا يشتمل إلى شرط واحد وألف واحد، وهو أن يتبرك في هذا المجلس بذكر النبي محمد. التي هيئها الله بفضله وكرمه للعمله ان تكون هناك مطالبه بالحقوق المشروعه في الطرق الصحيحه. ماذا يعني هذا الكلام؟ وجود اي شخص في مكان يكون منشأ للتجاوز على الحقوق أحيانا، مصالح، هذا يريد مصلحة، هذا يريد مصلحة، فتنشأ بينهما مشاكل، هذا يكون حقي، هذا يكون حقي، وضع في الإسلام، بل عند العقلاء وعند كل البشر، شيء يسمى القاضي وشيء يسمى المحكمة لرجوع هذين الشخصين المتنازعين في حقين إلى هذا القاضي وإلى تلك المحكمة. أو بالنسبة للحقوق الفردية، بالنسبة للحقوق الشخصية في كل الدنيا، أول شكل شيء يحكم القاضي والمحكمة عن الاختلاف بين اثنين. هل يكون هناك حقوق اجتماعية، حقوق فئة، حقوق جماعة، حقوق العسكرية الأخرى، حقوق الأقلية الأخرى، حقوق هذا المذهب مرة، حقوق ذاك المذهب مرة أخرى، حقوق الرعية على السلطان وحقوق السلطان على الرعية، هذه ما تدخل في المحاكم الفردية، وإنما تحتاج إلى نظام من المطالبة للحق المشروع ضمن الإطار الصحيح الذي يقرره الإسلام مع الحفاظ على وحدة المجتمع. مع الأسف في بلاد المسلمين أو بعضها أساس القضية الحديث عن الحقوق يعد في حالات نوعا من التحريم. إذا تجي تتكلم عن حقوق الإنسان، ليش تتكلم عن حقوق الإنسان؟ هذا نوع من التحريم. إذا تتكلم عن حقوق الأكثرية، لماذا تتكلم عن حقوق الأكثرية؟ هذا نوع من تحريم الأكثرية على الأقلية. إذا تتكلم عن حقوق الأقلية، لا تتكلم، هذا تحريم للأقلية على الأكثرية. لا يا أخي، هذا ليس صحيحا. الإسلام جاء لكي يحفظ حقوق الناس ويوفرها لهم، بل عند علمائنا بحث أنه لو تعارضت حقوق العباد مع حقوق الله سبحانه وتعالى، مثلا في قضية الحج، إنسان مديون لشخص وعليه أيضا قد استقام الحج، مو مستطيع أو ما مستطيع، استقام عليه الحج من أسباب وما عند ذلك إلا إما يعطيه في الحج مالا من استقام عليه نازله، أو يعطيه إلى ذلك الإنسان الذي يطالبه بها. أقعد إلى بلد بالبلد، هل أن حق الله يتقدم على حق العباد، أو أن حق العباد يتقدم على حق الله؟ وعند كثير من العلماء أن حقوق الناس وحقوق العباد مقدمة على حقوق الله، حق الناس أو لا، حق العباد يتقدم على حقوق رب العباد. مثلك عند كثير من علمائنا ويستدلون به في الفقه في مواضع كثيرة. طيب، حافظين فيه أقرب أنه إنما جاء لكي يحرز هذه الحقوق، بل يقدمها بناء على هذا الرأي على حق الله سبحانه وتعالى، ويجي أول واحد من أئمتنا عليهم السلام ويعطي لك منشور مفصل وبيان حقوق شامل وإحراز تأسيسي لحقوق البشر وحقوق الإنسان، الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق. شنو حق الرعي على السلطان؟ شنو حق السلطان على الرعي؟ شنو حق المعلم على التلاميذ؟ شنو حق التلاميذ على المعلم؟ شنو حق الأرحام على بعضهم البعض؟ شنو حقوق الفئات الاجتماعية على بعضها؟ الغريب وصل الأمر ببعض الإمام الإسلامية أن شعار حقوق الإنسان صار سيف مظلل من قبل بعض الدول الغربية المنافقة عليها. سوف نمشي والله من جدة حقوق الإنسان. احملوا هذا العمل ولله سبحانه حول حقوق الإنسان. شايف إلى أي حال وصل الأمر ببعض بلاد المسلمين، بحيث صار وضع الإنسان وحقوقه فيها سلاحا بيد الأعداء. وأحيانا إذا أنت ما حتى أحد غيابك لثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، حتى لما واحد يتكلم فوق المنبر ويقول لي من حال حالي إلى من ما يحبني حقوق الإنسان، ما أدري كلام زين. لكن الإسلام جاء من أجل هذا الأمر، من أجل توفير الشباب حقوق العباد من قبل رب العباد، ولا يسمح في هذا الدين بأن يتعدى فرد على حقوق فرد ولا جراحة على حقوق جراحة الأخرى. بل حتى فيما بين الرعية والسلطان، أحيانا الرعية تقول السلطان، وأحيانا بالعكس، مثل ما كان في أيام الإمام علي المولي عليه السلام يقول: ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها، وأصبحت أخاف ظلم رعيتها. يعني رعيتي هم من ماخذين حقوقي، هم من متجاوزين علي، باقي الامم مظلومه من سلم السلطان في الشكي، السلطان والراعي والحاكم ظلمني انا اشتكي بالحبس اجوز رعيتي يظلمون. كما ان يظلم الحاكم للرعيه مهجورا ويجب عليه ان يعطيها حقها، ايضا حق الحاكم والسلطان لا يجوز للرعيه ان تظلمه في حقنا بالنسبه الى في الاخر اتباع مذهب بالنسبه الى اتباع مذهب الاخر. فينبغي إذن أن يجد كل المسلمين في توجه إلى هذا المعنى أن تتم المطالبة بالحقوق المشروعة ضمن الإطار الصحيح الذي يقرره الإسلام والذي يحفظ وحدة المجتمع. هو إلا أنا أقول مظلوم حتى أطالب بحقي، لا حتى إذا ما كنت مظلوما لم أروح أطالب بحق ذلك المظلوم وتلك الفئة المظلومة. هذا هو المفهوم، هذا هو اللازم. يعني ينبغي أن تكون المطالبة كما قلنا ضمن الأصول الصحيحة. إذا أنا واحد لا أنا لأنني أطالب بحقي في مثلا كذا وكذا ولذلك أفجر الناس ولذلك أقتل هذا ولذلك أقتل هذا، لا نقرا إليها أن مثل هذه الأعمال لا يوجد لها تبرير ديني ولا عقلي ولا إنساني. يمكن الواحد يقول لك والله الفئه الفلانيه كانت مظلومه فادى ذلك الى ان تكون بمثابه بيننا. ما الذي يفرق هذا الكلام ابدا ولا يملك تنظيم ولا تنفيذ لا دينيه ولا شرعيه ولا عقليه ولا عرفيه، لا يطلع اليه. لكن الاصل ان يكون الانسان صاحب حق ويطالب بحدود حقه ليتجاوز، وان يكون ايضا ضمن هذا الاطار الديني وفيما يحفظ وحده المجتمع. هذا امر من حق اي انسان، بل في بعض الحالات يجب عليه ان يكون به. نحن ان يسال البيت عليهم السلام كيف يعلمون لنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لنا حق، نموت فيه لنا حق فإن أعطينا وإلا ركبنا رجال الإبل ومن طال بنا الصوم. شريف رضي الله عنه تفسر هذه الكلمة يقول أمير المؤمنين يقصد أنه إحنا طبعا لدينا حق القيادة حق الإمامة، نص علينا رسول الله قال إن تعيين من قبل الله سبحانه وتعالى بل نبه النبي إلى الخدمة موقف وموقع قيادي وقد أخذ منا إن أعطيناها الروح الحمد لله، إذا ما أعطوه إلينا وإلا ركبنا أحجاجا من العجز الإبل هو أسوأ مكان يركب في الجادة. صعب جدا تصور ما قواعد يركب على المال المشروع. طيب وإلا ركبنا أحجاجا الإبل وإن طالب بالسرعة حتى لو طالب المسيرة بينها. فيكون معنى كلام أمير المؤمنين عليه السلام أنه يقصد إلى ما أعطونا حقوقنا نبقى في ضيق وفي مشاكل ومتأخرين. أنا أعتقد ربما يكون هناك معنى آخر أيضا، والله أن الإمام يريد أن يقول إذا أعطونا حقنا زد، ما أعطونا حقنا نجاهد في سبيل ذلك ونتحمل المصائب والمشاكل حتى لو كان الواحد مو يركب خيل وانما يركب ناقه على ذيلها وفي الليل احنا نتحمل مصائب بذلك. انا اعتقد هذا المعنى اوثق بالسياق الكلمه العلويه هي. وإلى هذا أيضا يجيب كلام آخر يقول ماذا أحق وراءه مطالب، طيب الحسين لماذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الحاجة للآية بحق خير حق أولا هو الحق الإلهي والدين الذي أخبر فيه رسول الله وكتب وقال الحسن والحسين إمامان قال أو قال هذا هو الدين واحد أعطاه موتا ووظيفة مسؤولية ينتج الشعب سبحانه وتعالى وإلى أين الحق الاجتماعي بمقتضى التعاقد ووثيقة الصلح التي أقرمت بين الإمام الحسن عليه السلام وبين معاوية لأن في هذه الوثيقة كان الاتفاق فيها على جملة أمور منها أن الأمر يكون لمعاوية الآن والحسن يترك القتال فإذا هلك معاوية يكون الحسن من بعده وإن كان الحسن غير موجود فالحسين يكون فلمن هذا الوثيقة هو الآن الإمام الحسين عليه السلام هو الغالي على المسلمين فتنصيب إلهي ديني وتنصيب أيضا تعاقدي اجتماعي اللي حصل معاوية بنت السنة هي الإمام الحسن عليه السلام ثم عندما أردت منه الجدية عجل جده يزيدا وليا العالم ولما هلك بويع يزيد بخلافة هذا الانطباع وهذا التعاقد فالحسين خرج لكان بذلك الحق اولا وفي طلب المحور الاول وانا احق من غير في قوله او في قول وانا احق به من غيري لان اسرع المحور المهم الاحقيه وابتداء الحسين للحق والدفاع عنه والمسيره السلمه ياتي من الامرين فهل معاوية أرسل رسالة إلى الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان في المدينة يزيد أرسل هذه الرسالة أن معاوية أكثر أظن الله رجوعكم ويزيد صار الخليفة فخذ البيعة من الناس عامة فانتظر يوسف على الكلام يقول وارفق بها رسالة صغيرة كأنها أذن رضاعة حية صغيرة أن خذ البيعة من الحسين أجدا شديدا لا عوام كثير فإن أضاع فاصطح رضاعة هذا كان من كتلة الملك العربي كرسالة عامية هذه رسالة خاصة وجد المريض وصل حدود يوم 26 من شهر رجب استدعى الوليد ابن عتبة الإمام الحسين عليه السلام في الليل الوليد ابن عتبة كان لم يدعي الهدوء والمسالمة ولم يكن يريد أن يتورط بذكر الحسين عليه السلام فالحسين جاء معه عدد من أهل بيته ومن إخوانه وخلاه عن الباطل في بعض الروايات ودخل فنقل إليه الرسالة وقال له وإن يدعوك إلى بيعتي يزيد بن معاوية في حسين أراد أن يتخلص تخلص بالرواية ويلغي الجذبة كان المظاهر المتطاوع ببيعته المحرم كان يوحى لله البيع السري الى مدينه كامل على عروض الاشعار الملك فهم نحو سبعه اصبحون ونحو تنظر مروح بن الحسن مروح سبحان الله على رجل في الايام الخفيفه كان له لبن الفتن في تاريخ المسلمين اللي فأرى الحرب بين الخبيث والفاسد وبين الفاسدين الذين جاءوا من مصر والكوفة والبصرة كما رأوا الحرب. وإذا كانت الأمور بوطاقة أمير المؤمنين عليه السلام قد انتهى إلى ما يشبه الحل السلمي. خلق قضية الخليفة الثالث الذي أجهز حرب الجسد وسحرها من جملة جماعة من جملة مروان. خلق حرب الجسد راح إلى تصفيق ونفس الكلام. خلق التصفيق سحق بركاب معاوية والآن صار هذا في المدينة. يمارس نفس الدور من تصعيد وتجمع. لما سمع الحسين عليه السلام يقول له ما أظنك تقبل ببيعتي سرا أواجه الشوك السرية التفت إلى الوليد بن عتبة قال له يا أمير لئن فاتك السحلف فلن ترى إلا غبارا أو شبه كفاحا فإن بايع وإلا فاخطا بما فتح الله وبما يحسن ويزيد رجل فاسق فاجر شاهد الامور معلم بالفجور ومثلي لا
بعد أن قال رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول
كان للحسين ابن باطل صرفك وابن بركته وصدقك الذي خلفتني في امه فاشهد عليهم يا رسول الله انهم لم يرعوا حرمتي ولم يحفظوا قدري. غفى الحسين القاء صدقه رسول الله في المنام وهو يقول له بني حسين ان لك في الجنه مقاما لا تبلغه الا بالشهاده. قال يا تدخلني اليك الى قبرك ضمني علمك يا جدا في هذا الضريح علني اجد ضمني علمك بل وانتماني جدتم الرحب الفضاء كل كثير فعسى قوم الهدى يمت بين السكتين جد طب العيش من بعدك بالاهداء وشاهد امراتي قبل انسانك المجيد فعلى من داخل القبر يبقى ونحيد كل باب القبر الذي يبعد البكاء والنحيد قبر الزهراء في سلمي في هذه الحاله
وإلى أرواح الأموات المرحوم